الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الدعوة وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف المطلب الثاني الشورى، وذلك خلال الحديث عن نظام الحكم في الإسلام، وهذا ضمن الكلام عن أنظمة الإسلام، وهذا ضمن الكلام عن الأصل الأول من أصول الدعوة. فالأصل الأول كما ذكرنا قبل ذلك هو موضوع الدعوة، هو الإسلام، وما تفرع منه من خصائص وأنظمة ونحو ذلك. والحديث عن أنظمة الإسلام ومنها نظام الحكم، ونظام الحكم في الإسلام كما تقدم له قواعد يقوم عليها. أبرز هذه القواعد هي وجود الخليفة ووجود الشورى والحكم بتشريع الإسلام، أي الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا نظام الحكم في الإسلام، أو هذه قواعد نظام الحكم في الإسلام في الجملة. وأما التفصيل فقد فصلنا في المرة السابقة حول المقوم الأول من مقومات نظام الحكم في الإسلام، وهو نصب الخليفة وما يتعلق به. واليوم نتكلم عن الشورى، ويعني هذا أحد، أو الشورى هي أحد مقومات نظام الحكم في الإسلام. قال وجوب الشورى، قال مبدأ الشورى من أهم مقومات نظام الحكم في الإسلام، به نطق القرآن وجاءت السنة وأجمع عليه الفقهاء، هو حق للأمة وواجب على الخليفة. حق للأمة يعني أنه الخليفة يستشيرها. إحنا هنا انتبهوا الكلام بصدد الشورى المتعلقة بماذا؟ بنظام الحكم، وليس المقصود بها عموم معنى الشورى، وإلا الشورى قد تكون في الأمور المتعلقة بكل جماعة، ففيما بينهم تكون الشورى، وهذا أمر شرعي عظيم. لكن هنا الكلام معني أكثر بالكلام عن الشورى من باعتبار أنها من قواعد الحكم في الإسلام ومن مقومات الحكم في الإسلام. قال مبدأ الشورى من أهم مقومات نظام الحكم في الإسلام، به نطق القرآن وجاءت السنة وأجمع عليه الفقهاء، هو حق للأمة وواجب على الخليفة. حق للأمة أن يستشيرها الخليفة في بعض الأمور كما سيأتي التفصيل، والتفريط به سبب لعزله كما سنذكره. يعني التفريط في هذا سبب في أن الأمة تطالب بعزل هذا الخليفة. والأدلة على وجوبه تستفاد من القرآن ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الفقهاء. أولا يعني أدلة القرآن، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، فهذا دليل على مشروعية الشورى ابتداء من القرآن. قال وظاهر الأمر يدل على الوجوب، ظاهر الأمر يدل على الوجوب. قال ومن أقوال الفقهاء، أي أنه واجب يعني على الخليفة أن يشاور من تحته، لكن على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. قال ومن أقوال الفقهاء والمفسرين بصدد هذه الآية قول ابن تيمية رحمه الله، يقول لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء في تفسير الطبري بصدد آية وشاورهم في الأمر، قال إنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم فيه تعريفا منه أمته ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم فيتشاوروا فيما بينهم. يعني إذا كان سيد الناس والذي يوحى إليه أمر بالمشاورة، فمن هم دونه أولى بذلك. قال وفي تفسير الرازي قال الحسن وسفيان بن عيينة إنما أمر بذلك أي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنة في الأمة أو في أمته. إذن هذا أول دليل، دليل القرآن على مبدأ الشورى، بل وظاهر الآية على وجوب الشورى. ثانيا يقول ومما يؤكد وجوب المشاورة على رئيس الدولة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي يعني هذا ثانيا، هذه يقصد بها ماذا؟ أدلة السنة، يقصد بها أدلة السنة. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم منزلته كان كثير المشاورة لأصحابه صلى الله عليه وسلم، شاورهم يوم بدر في التوجه إلى قتال المشركين، معلوم يوم بدر لما خرج للقافلة فإذا به يسمع بقدوم الجيش، جيش مكة، فشاور أصحابه في القصة المشهورة التي جعل يردد فيها أشير علي أيها الناس، أشير علي أيها الناس، وشاورهم قبل معركة أحد، أيبقى في المدينة أم يخرج إلى العدو، وهو المشهورة المشهورة أن الشباب أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى استكرهوا على الخروج لما شاور الناس. وشاور السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يوم الخندق، فأشار عليه بترك مصالحة العدو على بعض ثمار المدينة مقابل انصرافهم عنها، فقبل رأيهما. القصة المشهورة في مسألة حصار المشركين للمدينة في يوم الأحزاب أو في غزوة الخندق، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الحصار على المسلمين، شاور السعدين رؤساء الأنصار والأوس والخزرج، شاورهما في أن يعطي نصف ثمار المدينة لقبائل غطفان لتنصرف حتى يضعف قوة الأحزاب، فكان ما كان يعني أنهما رفض، ويعني بأدب كما سيأتي الخبر مفصلا إن شاء الله تعالى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لأصحابه، حتى قال العلماء لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ترك المشاورة موجب لعزل رئيس الدولة، يعني جملة الفقرة هذه أنه إذا كان رئيس الدولة يستبد برأيه في كل شيء، فهذا مما، أو الخليفة إذا كان يستبد برأيه في كل شيء فهذا مما يعني يجيز عزله، يجيز الطلب بعزله. قال وإذا كانت المشاورة حقا للأمة وواجبا على رئيس الدولة فإن التفريط بها إلى حد تركها موجب للعزل. جاء في تفسير القرطبي قال قال ابن عطية والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، يعني يقصد الخليفة أو الحاكم، فلا بقاء لحاكم مستبد في دولة الإسلام، وهذا طبعا يقصد به الحاكم الذي يترك الشورى بالكلية ولا يستشير يعني أهل العلم ولا أهل الخبرة في شيء، وإنما يستبد هو وحده برأيه. نعم. قال تعليل أهمية الشورى أو المشاورة، تعليل أهمية المشاورة يعني تعليل يعني لماذا كانت الشورى على هذه الأهمية حتى تصل إلى الوجوب، حتى تصل إلى الوجوب. جملة ما في هذه الفقرة أن الشورى تصفي الآراء، تصفي الآراء الناس، يعني كل واحد يطرح رأيه ممن هم أهل الشورى، يعني كل واحد يطرح رأيه، وفي هذا الجو عادة وغالبا بإذن الله تعالى سيصلون إلى رأي فيه، والحمد لله أو بإذن الله يعني سيصلون إلى رأي أقرب بإذن الله الحق إن لم يكن هو الحق. نعم. قال مما ذكرناه يتبين لنا بوضوح أن المشاورة في نظام الحكم في الإسلام ذات أهمية بالغة، وتعليل ذلك على ما نرى أن المشاورة سبيل معرفة الرأي الصواب، لأن كل مستشار يظهر رأيه ووجهة هذا الرأي ومدى فائدته، وبعرض هذه الآراء ومقارنتها ومناقشتها يظهر الصواب غالبا. كما أن المشاورة استفادة بلا جهد من خبرات الآخرين وتجاربهم التي اكتسبوها في سنين طوال وبجهود وتضحيات. يعني أنا عندما مثلا أريد مثلا أعمل مثلا يعني أعمل صلاة عيد في المنطقة عندي مثلا, أريد أعمل صلاة عيد مثلا, لازم أشاور أهل المكان اللي أنا هعمل فيه, هل المنطقة دي تصلح, هل في عوائق, هل في, هل الشارع ده مثلا شارع حيوي في المرور كذا كذا نحو ذلك, من الذي سيدلني على ذلك؟ أهل المكان, فلابد أن أشاورهم. نعم. يقول كما أن بالمشاورة عصمة لولي الأمر من الإقدام على أمور تضر الأمة ولا يشعر هو بضررها, ولا سبيل إلى إصلاح الضرر بعد وقوعه, ولا يرفعه كونه حسن النية. هو ممكن يبقى راجل صالح وراجل طيب لكنه لا يشفع له ذلك, لا يشفع له ذلك اللي هو ترك المشاورة ويعني العمل بحسن النية هذه. نعم. قال وفي المشاورة أيضا تذكير للأمة بأنها هي صاحبة السلطان, وتذكير لرئيس الدولة بأنه وكيل عنها في مباشرة السلطان. المشاورة بتقلل في نفس حتى الحاكم أنه هو شخص أوحد, صاحب رأي أوحد. لماذا؟ لأنه لما يكون في نوع من المشاورة يبقى إذن هذا يظن دائما سيرى أن الرأي ليس رأيه وحده في كل أمر, إنما معه الناس وأهل الخبرة وأهل كذا. هذا يقلل حتى المسألة النفسية عند هذا الحاكم حتى لا يستبد. نعم. وفي هذا وذاك عصمة من الطغيان الذي هو من صفات الإنسان. قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى. ثم قال في أي شيء تجري الشورى. في أي شيء تجري الشورى, يعني مجمل الفقرة القادمة, هل الشورى في كل صغيرة وكبيرة؟ يعني هل هذا الحاكم مثلا أو الخليفة كل صغيرة وكبيرة يجمع أهل الحل والعقد أو يجمع أهل الشورى؟ هذا أمر طبعا, هذا ملخص ما يأتي, هذا أمر طبعا غير يعني في الحقيقة يعني مقصود, إنما المقصود أن الحاكم أو الخليفة يستشير أهل الحل والعقد أو يستشير الأمة أو يستشير أهل الشورى في الأمور الإيش المهمة, في الأمور المهمة. وإلا مثلا لو الخليفة هيعمل مثلا أو يعمل مثلا حاجة كده ممكن يكون هو يكتفي برأيه, هو عنده دراية بيه خلاص, أو عنده مثلا مستشار واحد ولا اثنين يخلصوا له المسألة دي خلاص انتهى. لكن تختلف المسألة باختلاف يعني الأحوال, لكن في الجملة المطلوب المشاورة في الأمور الإيش الكبيرة. يقول والمشاورة مع الأمة تجري في شؤون الدولة المختلفة وفي الأمور الشرعية الإجتهادية التي لا نص فيها, أي أن رئيس الدولة يستشير في أمور الدين والدنيا كما يقول الفقهاء. فقد جاء في تفسير الجصاص الاستشارة تكون في أمور الدنيا وفي أمور الدين التي لا وحي فيها, والمشاورة في أمور الدنيا أي في شؤون الدولة المهمة منها مثل تسيير الجيوش وإعلان الحرب وعقد المعاهدات وإسناد المناصب المهمة في الدولة إلى مستحقيها ونحو ذلك. فلا تكون المشاورة في كل شيء من شؤون الدولة حتى في صغائرها وجزئياتها, فإن هذا غير ممكن ولا مطلوب ولا حاجة إليه ولا منفعة فيه ولا دليل عليه, بل قد يكون هذا من ما يقلل هيبته, مما يقلل هيبته. لأن كل لو الخليفة كل صغيرة وكبيرة يجمع أهل الشورى, أو ما إحنا أنت جايبينك يعملوا بيك إيه؟ أو إن الخليفة كل صغيرة وكبيرة لا رأي له هو فيها, أمال أنت إزاي محطوط حاكم ونحو ذلك. ولذلك المشورة إنما في كل في الأمور المهمة, ولا يمنع أن تكون في أكثر الأمور, لا يمنع, لكن لا يشترط أن تكون في كل الأمور. ثم قال أهل الشورى. أهل الشورى أيضا هذه الفقرة مجمل ما فيها, من هم أهل الشورى؟ من هم أهل الشورى؟ هل أهل الشورى هم كل المسلمين مثلا, أم أن أهل الشورى فئة من المسلمين معينة؟ طيب هل أهل الشورى إذا كانوا فئة من المسلمين هل هذه الفئة يلزم في كل مرة أن تكون هي صاحبة الشورى أو هي التي تستشار ونحو ذلك, أم يجوز للخليفة أنه حسب كل أمر أو كل مهمة يختار لها من هو يناسب في الشورى ونحو ذلك. هذا ملخص هذه المسألة. وجملة ذلك أن أهل الشورى ليسوا كل المسلمين في كل أمر، إنما في بعض الأحوال ممكن يبقوا كل الإيش؟ كل المسلمين في بعض الأحوال، يعني ممكن الحاكم أو الخليفة يستفتي المسلمين كلهم على أمر. على سبيل المثال مثلا لو هو عايز يتنازل مثلا عن الخلاف وعايز يسيب المسألة ويقول لهم أنا والله مش عايز أعود، ممكن يعمل إيه؟ يقول لهم والله أنا هستفتيكم على ذلك، يصلح ذلك، يقول لهم أنا هستفتيكم على ذلك، وإن هو ياخد رأيهم في المسألة، أنا هستفتيكم في بقائي أو عدم بقائي. لو أنه مثلا أراد أن يستفتي من هم أقل من ذلك، لا مانع إنه يجيب أهل الشورى وأهل الدراية والخبرة في هذا المجال وهكذا. قال ولكن، قال أهل الشورى يقول ولكن كيف تتم المشاورة، كيف تتم المشاورة؟ قال هل يجب على رئيس الدولة أن يشاور الأمة كلها أو طائفة منها أو أفرادا منها؟ قال المستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الشورى أنه كان يشاور جمهور المسلمين في الأمور التي تهمهم مباشرة، كما حصل في مسألة الخروج إلى قتال المشركين في معركة أحد. في معركة أحد يوم أحد كل المسلمين هيخشوا في المعركة، ما فيش ولا إنسان حتى الصغار هيشتركوا في المعركة. لماذا؟ لأن أحد كان الرأي أن المسلمين يبقوا داخل المدينة والجيش المشرك هيخش عليهم من بره، يبقى كل الناس هتقاتل حتى الأطفال حتى ليش حتى النساء. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم عموم المسلمين في الأمر. قال فقد استشار جمهورهم الموجودين في المدينة وكان يقول أشير علي، وكذلك في مسألة غنائم هوازن، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعرف آراء جميع المسلمين المشتركين في حرب هوازن في مسألة الغنائم التي صارت إليهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم مغانم بتاعت هوازن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوجهها توجيها آخر، توجيها آخر في مسألة المسلمة الفتح ونحو ذلك، أن يعطي مسلمة الفتح هذه الغنائم ويتألفهم ونحو ذلك. فأراد أن يعرف رأي الناس فاستشار الكل في هذه المسألة. نعم. قال فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعرف آراء جميع المسلمين المشتركين في حرب هوازن في مسألة الغنائم التي صارت إليهم، فقد جاء في أخبارها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم ما يراه بصدد الغنائم قال الحاضرون يا رسول الله رضينا وسلمنا، قال فمروا عرفاءكم أن يرفعوا ذلك إلينا حتى نعلم. عرفاءكم يعني سادتكم ويعني رؤساء القبائل ونحو ذلك. قال إنهم يرفعوا له بعد ما يشاوروا الناس. قال فكان زيد بن ثابت على الأنصار يسألهم هل سلموا، فأخبروه أنهم سلموا ورضوا ولم يتخلف عنهم رجل واحد. فهذه الواقعة تدل على أن أهل الشورى كانوا جميع المسلمين الذين يتعلق بهم موضوع المشاورة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه لا كلهم، كما حصل في مسألة أسرى بدر، فقد استشار عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه في هؤلاء الأسرى هل يأخذ منهم الفداء أم لا. يعني في أسرى بدر ما استشارش كل الجيش، ما استشارش كل الناس، استشار فئة من أصحابه أو بعض أصحابه، هو أبو بكر رضي الله عنه وقعد يتشاور مع أبو بكر وبعض من عنده في هذه المسألة، وكان عمر رضي الله عنه يرى خلاف هذا الرأي، حتى نزل القرآن بعد ذلك بيؤيد رأي عمر رضي الله عنه. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار من يعني يقتصر الأمر عليهم أو من يتم الأمر بهم في هذه المسألة. واستشار عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مسألة مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة اللي سبق الإشارة إليها، على أن يرجعوا عن قتال المسلمين في معركة الخندق. إنه معروف إنه كان يعني الخندق كان عبارة عن قبائل العرب كانت كثيرة جدا، لكن الجيش كان يعني أكثر من ثلثيه الجيش المشرك هي قبائل غطفان، هي قبائل غطفان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرف قبائل غطفان. غطفان دول زي بالتعبير العصري الآن يسمى ويش مرتزقة، مرتزقة يعني ناس جايين عشان البترول، جايين عشان ثمار المدينة، جايين عشان ثمار المدينة. فدول جايين لمصالح معينة عندهم دنيوية، مش مسألة عقيدة عندهم ولا دين ولا حاجة، جايين عايزين فلوسه بس. فهؤلاء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفهم حتى ينفرد بقريش، لأن الحصار اشتد حتى ينفرد. فشاور السعدين بصفة أن السعدين دول إباء، هم سادة الناس أو هم سادات الناس والناس يسمعون لهم، فلما هم هيقولوا رأي الناس هيسمعوا لهم الأنصار يعني. قال فقال يا رسول الله، يعني السعدين، فقال يا رسول الله إن كان هذا أمر من السماء فامضي له، وإن كان أمرا لم تؤمر فيه ولك فيه هوى فسمعا وطاعة، وإن كان إنما هو الرأي فما لهم إلا السيف، رضي الله عنهم وأرضاه. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأيهما وترك موضوع المصالحة مع غطفان. أنا ما معليش اسمحوا لي بس أعمل حتة استطراد كده، إنه كثير من إخواننا في زماننا وأيامنا اللي احنا فيها دي، هذه النصوص وأمثالها بتبقى عنده معظمة، وطبعا عندنا كلها معظمة، لكن هو يرى هذه النصوص ويعني يغلق النظر عن النصوص الأخرى، يعني يقول لك أيوة شوف السعدين قالوا له إيه، ليس لهم عندنا إلا السيف، وإحنا هنستحمل وهنصمد وهنظل إيش صامدين إلى آخر الليل. طيب فين بقى النصوص بتاعت الحديبية؟ فين النصوص بتاعت ترك مكة كلها؟ فين النصوص بتاعت دخول الغار؟ فين 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 كل ده كله؟ لو قلت جيت تقوله لي يقول لك إيه، لا مش عايز أسمع، مش عايز أقبل. ولذلك فهذه مسألة خطرة جدا، إنه تنزيل بعض الأحوال على غير محلها، على غير محلها. النبي صلى الله عليه وسلم بيشاورهم، بيشاورهم، انتبه، بيشاورهم، لكن لو كان هذا الأمر يراه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يكون، كانوا هم ابتداء هو هيشاورهم، كانش هيشاورهم، ثم لو كان وقال لهم ده أمر من الله كانوا هيقولوا له لا، وليس لهم عندنا إلا السيف، كانوا له خلاص سمع وطاع. ولذلك هذه مسألة خضع للاجتهاد، خضع عليه الاجتهاد، ولذلك يتم تنزيلها في المحل الإيش المناسب، في المحل المناسب. قال فهذه السوابق الثانية الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أهل الشورى تارة يكونون جمهور الأمة، وطورا يكونون جميع المسلمين الموجودين في وقت المشاورة ويتعلق بهم موضوع المشاورة، كما في مسألة غنائم هوازن، وأحيانا يكون أهل الشورى المتبوعين في قومهم، كما في مسألة مصالحة غطفان، حيث شاور النبي صلى الله عليه وسلم السعدين من سادات الأنصار والمتبوعين فيه. يبقى مرة شاور المسلمين كلهم في أحد، مرة شاور جماعة منهم في مسألة هوازن، مرة شاور اثنين منهم فقط في مسألة ثمار غطفان التي أراد أن يعطيها. فهذا بما تتم به الشور، فلا يشترط عد أو حد محدود إلا أن يعني ما يتم به الشور. قال حيث شاور النبي صلى الله عليه وسلم السعدين من سادات الأنصار والمتبوعين، وأحيانا أخرى يكون أهل الشورى بعض المسلمين من ذوي الرأي، كما في مسألة أسرى بدر. وفي ضوء هذه السوابق يمكن أن نقول إن من يشاورهم رئيس الدولة يختلفون باختلاف موضوع المشاورة من المسائل التي تحتاج إلى نوع معرفة وحسن رأي ولطف إدراك، فيشاور رئيس الدولة أهل الاختصاص والمعرفة. أهل الاختصاص والمعرفة يعني يعني تعريض كده، مش كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيشاور أبو بكر وعمر ولا إيه؟ مين أقرب ناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر. هل في كل مرة كان بيشاور أبو بكر وعمر؟ لا، حسب المصلحة. إنما لما يجي حاكم أو حتى لو راجل طيب وصالح وحسن النية، لكن ما بيشاورش حد خالص غير اللي تبعه هو، ما بيشاورش حد خالص غير اللي هو عايزهم هو ودول الجهة بتاعته هو، ده فساد عظيم جدا، وهذه ليست مشورة. يعني الناس لما تسأله تقول له طب القرارات اللي انت خدتها دي شاورت مين فيها، يقول شاورت فلان وعلان، فلان وعلان دول أو الجهة الفلانية، أو إن ما يقولش خالص، ومعروف عند الداني والقاسم هو بيشاور مين؟ جهة واحدة فقط، ما بيشاورش حد تاني، جهة واحدة فقط. دي مشورة؟ ده هذا دمار. دمار لماذا؟ لأنه كل مجال له أهله، وكل مسألة تحتاج أهل خبرة لها بما يتناسب معها، ولذلك لا مانع أن ألجأ، بل والله يجوز أن ألجأ إلى مشاورة من؟ الكافر. الكافر، وإن كان المؤلف لم يذكرها لكن نشير إليها، وهي مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا راح من بالي اسمه بس، اللي هو الخبير العسكري دريد بن الأصم، مش اسمه كده؟ قبل بن الصمة، دريد بن الصمة، نعم دريد بن الصمة، هذا مشرك لكنه خبير عسكري يعني معروف في الجزيرة. شاور يوم إيش؟ يوم ثقيف، لما الصحابة رضي الله عنهم مصرين ما يمشوش، والحصن بتاع ثقيف شديد جدا، والصحابة المسلمين حاصروا ثقيف لكن هم في حصن قوي جدا، وعندهم مؤنة وعندهم تخفيهم فترة طويلة جدا، وكل فترة يطلعوا من الحصون بتاعتهم يعملوا ايه؟ يضربوا المسلمين ويقتلوا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل الأمر إلى أن وجد أن الخسائر كثيرة، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم دريد بن الصم هذا، فقال دريد هم ثعلب أو كالثعلب يعني في جحره، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لا يضرك. قال له دول زي الثعلب اللي في الجحر، لو وقفت الثعلب هيطلع في يوم من الأيام من الايه؟ من الجحر، لازم هيطلع، لأنه لما مش هيفنى من عنده طعام وشراب وكذا، هيفنى هيطلع غصب عنه. إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لا يضرك. فقال له دول مش هيضرك لو انت سبتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قرار بماذا؟ بأنه يفك الحصار عنهم ويمشي. فكان هذه مشورة لكافر وليس لمسلم أو لأبو بكر وعمر مثلا فقط ونحو ذلك. قال: وقد أشار الإمام القرطبي في تفسيره إلى ما نقول، فقال رحمه الله: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. انظر شوف، مختلفة مسائل علمية مثلا دينية، يبقى العلماء أول ناس يستشاروا فيها. مسائل متعلقة بأمور الجيش، يبقى من أول ناس يستشاروا فيها أهل الحرب والجيش ونحو ذلك. نعم. قال: إلى أن قال: قال العلماء: صفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما ودينا، وصفة المستشار إن كان في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا. أن يكون عاقلا مجربا، يعني مش خبرة بس، لا ده كمان خبرة وإيش وعقل وفهم ونحو ذلك. قال: الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى. هذه مسألة أيضا، ماذا لو أن الخليفة أو رئيس الدولة اختلف مع أهل الشورى، يعني جاء بأهل الشورى يشاورهم فقالوا برأي وهو يقول برأي، من الذي رأيه يقدم عند ذلك؟ قال: وقد يختلف رئيس الدولة مع أهل الشورى، فما الحل في هذه الحالة؟ قال: الحل ما أمرت به الآية الكريمة. طب أنا أسأل حضراتكم، ما تبصوش في الكتاب، الحل ابتداء ها، لو الرئيس أو الحاكم أو الخليفة اختلف مع أهل الشورى إيه الحل؟ آه نعم، نطلع الكتاب ونطلع السنة. طب الكتاب والسنة ما لقيناش فيهم المسألة اللي احنا فيها ها؟ لا انت عايز تقول يعني استدلال الأحكام، يعني لو ما لقيناش في الكتاب والسنة هنبتدي نعمل ايه؟ هنجتهد بقى، الحاكم هيجتهد والايه وأهل الشورى هيجتهدوا في هذه المسألة. يبقى دي اسمها صارت مسألة ايه بقى؟ اجتهادية، والاجتهاد له ضوابط هيجي معانا ان شاء الله في الكتاب. قال: فما الحل في هذه الحالة؟ قال: الحل ما أمرت به الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فيجب رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقضي به الآية الكريمة، وأجمع عليه المفسرون. ف فإذا وجد الحكم إذا وجد الحكم صريحا في الكتاب أو السنة وجب اتباعه ولا طاعة لأحد في مخالفته. وإن لم يوجد الحكم صريحا فأي الآراء أشبه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به. طب ما لقيناش الدليل الصريح المنصوص عليه صراحة، يبقى ينظر في أقرب ذلك، في أقرب ذلك من فعل وعمل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف وكذا والصحابة ونحو ذلك. طيب في حال ما إذا لم يوجد ذلك، قال الأخذ برأي رئيس الدولة، يعني هو بعنوان لهذه الفقرة بخلاصة المسألة، إنه لو حصل تنازع وما وجدوش في الكتاب ولا السنة ولا كلام السلف ولا غيره، ما يقفون عليه في هذه المسألة؟ فمن يقدم رأيه، أهل الشورى ولا الخليفة أو الحاكم؟ هذه مسألة اختلف فيها في الحقيقة الفقهاء والعلماء، وإن كان هو يعني رحمه الله تعالى بيميل إلى الأخذ به أن يكون الرأي لرئيس الدولة أو للحاكم أو الخليفة. نعم. قال وإذا لم يظهر الرأي الذي هو أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي الخلاف بين رئيس الدولة وبين أهل الشورى، فما الحكم في هذه الحالة؟ يقول الذي نراه ونرجحه ترك الأمر إلى رئيس الدولة، فإن شاء أخذ برأي الأكثرية، وإن شاء أخذ برأي الأقلية، وإن شاء أخذ برأيه هو، وإن كان خلاف رأي الأكثرية والأقلية، لأن وارد أن يبقوا ثلاث أقوال، مش كده ولا إيه؟ يعني الشورى اجتمعت مع الحاكم، الحاكم له رأي قالوا، والشورى انقسموا على رأيين أكثرية وإيش؟ وأقلية، بقى في عندنا ثلاث آراء، وارد أن يبقوا اثنين، وارد أن يبقوا ثلاثة، نعم. لكن هو الأشد بقى لو كانوا إيش؟ ثلاثة، لأن لو في رأيين هيبقوا الشورى جزء منهم مع رأي الحاكم مثلا وجزء منهم ضد هذا الرأي، المسألة تبقى أسهل، بخلاف ما لو كانوا ثلاث آراء والحاكم لوحده له رأي منهم. نعم. قال وإن شاء أخذ برأي الأقلية، وإن شاء أخذ برأيه هو، وإن كان خلاف رأي الأكثرية والأقلية. وقد يبدو قولنا هذا غريبا، لأن الأذهان ألفت الأخذ برأي الأكثرية دائما إلى درجة الاعتقاد بأن الأخذ به ملزم. هو ده من باب ماذا؟ من باب أنه الغالب في حياة الناس، الغالب في عالم الناس، أنه إذا اجتمع من هم أهل دراية وخبرة وديانة ثم اجتمع أكثرهم على أمر، الغالب أنه بيبقى هذا الاجتماع بيبقى فيه هو الحق، لكن ليس بالحتم واللزوم في كل إيش؟ في كل أمر، ليس بالحتم واللزوم في كل أمر. وإلا يأتي معنا الكلام، أبو بكر رضي الله عنه في حرب المرتدين كان وحده هو برأي، وكان كل الناس على رأي خلاف رأي أبي بكر، لكن أبو بكر هو الذي أجرى رأيه رضي الله عنه. قال لأن الأذهان ألفت الأخذ برأي الأكثرية دائما إلى درجة الاعتقاد بأن الأخذ به ملزم، وإن الخروج على رأي الأكثرية علامة الاستبداد والتعسف. يعني لو الحاكم يعني خرج على رأي الأكثرية، في الحقيقة إنه لو في كل مرة كل مرة كل مرة كل ما يستشيرهم يخرج على رأيهم، يعني في كل مرة في الحقيقة يوشك إن يكون فعلا في نوع من الاستبداد. لكن هذا الكلام كلام المصنف محمول على إنه هذا في بعض الإيش؟ بعض الأمور. وإلا هل أبو بكر في كل الأمور كان بيستبد برأيه لوحده؟ هل عمر كان بيستبد في كل الأمور برأيه لوحده؟ لكن ممكن يستبد؟ ممكن يستبد برأيه في إيه؟ في مسألة، في نحو ذلك، مسألة هو رأى فيها وهو صاحب القرار. نعم. قال وإن الخروج على رأي الأكثرية يعني علامة الاستبداد والتعسف، إلى آخر ما يقال في هذا المجال، ولكن الحق أحق أن يتبع، فما هي حاجتنا فيما قلناه إن حجتنا تتلخص بالأدلة التالية. قال أدلة الأخذ برأي رئيس الدولة وإن خالف رأي الأكثرية، هو المصنف بيعبر دايما بتعبير ايش عصري اللي هو كلمة رئيس الدولة، لكن هو يقصد بها ماذا؟ الخليفة والحاكم عموما، والحاكم عموما يعني اي حاكم. نعم. قال: أدلة الأخذ برأي رئيس الدولة وإن خالف رأي الأكثرية. قال: أولا، قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ده بيقول ده الدليل الأول، أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، ثم قال له بعدها فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قتادة في تفسير هذه الآية: أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله، لا على مشاورتهم، لا على مشاورتهم، يعني إن هو لو نعم شاورهم، لكن هو يرى رأيا أن هو الذي فيه المصلحة، فإنه لا يلتزم بمشورتهم في ذلك. ثانيا، السوابق القديمة، ومنها ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق في جيش أسامة وفي محاربة المرتدين، وخلاصة القول في جيش أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قائدا على جيش من المسلمين فيه كبارهم وأبطالهم، وأمره بالتوجه إلى جهة فلسطين، وقبل أن ينفصل من المدينة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوقف أسامة حتى بويع أبو بكر بالخلافة، فأرسل إليه عمر بن الخطاب يستأذنه بالرجوع مع جيشه ليكون بجانبه ويسهم في دفع شر المرتدين عن المدينة، وكان هذا رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من المسلمين، ولكن أبا بكر رفض هذا الرأي وقال: والله لو علمت أن السباع تجر برجلي إن لم أرده ما رددته، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروف القصة بتاعت جيش أسامة، إنه أبو بكر لما كل الناس عرضوا عليه إنه يرجع جيش أسامة لأن الدولة المسلمة في حالة ربما يعني اضطراب، بسبب إن في مرتدين وفي مانع زكاة وفي منافقين، فهذا كله ربما يؤدي إلى إن يحصل أطماع في الدولة المسلمة، في حد يجي يغزو المدينة، فقالوا له خلي جيش أسامة ما تطلعوش عشان يحمي المدينة، فرفض أبو بكر وأصر على رأيه هو بأن يمضي جيش أسامة، وفعل ما أراد، وكان التوفيق من الله عز وجل. أما قصة المرتدين فقد كان منهم فريق كبير امتنعوا عن أداء الزكاة مع بقائهم على الإيمان بالله وبرسوله، هي في لفظة أما قصة المرتدين وبعدين مع بقائهم على إيمانهم الإيمان بالله وبرسوله، يعني فيها إشكال. ففي الحقيقة الأصل أصلح أن يعبر أما قصة المرتدين ومانع الزكاة، لأنه اللي هم يقصد بهم مع بقائهم على الإيمان بالله ورسوله اللي هم من مانع الزكاة، لأنهم كانوا متأولين، ولذلك كان قتال أبو بكر لمانع الزكاة قتال ردة ولا قتال بغاة؟ قتال بغاة. وأرسل وفدا إلى المدينة ليقنع الخليفة بالموافقة على ذلك، فرفض أبو بكر هذا الرأي، يعني هم نفسهم دول منع الزكاة وأرسلوا وفد قالوا له إن الآية بتقول خذ من أموالهم صدقة، فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، فإذا فهذه الزكاة لا تعطى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان اجتهادهم في المسألة أو تأويلهم الفاسد يعني. فرفض أبو بكر هذا الرأي وقال: والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. في رواية: لو منعوني عناقا. العقال هو الحبل، وده نوع من التعبير بالمبالغة من باب يعني شدة العزم، وإلا العقال ما فيهوش زكاة، العقال ما فيهوش زكاة الحبل، ولا العناق ما فيهاش زكاة، العناق اللي هي صغيرة الشاة. قال: لجاهدتهم عليه. وظل أبو بكر رضي الله عنه على هذا الرأي بالرغم من رأي أكثر الصحابة أن اللين أولى في هذه الحالة لضعف المسلمين وانتشار الردة وكثرة المرتدين، ولكن أبا بكر ظل باقيا على رأيه ماضيا في الذي شرح الله له صدره من الحق لا يضعف ولا ينثني. وجه الدلالة في هذه السابقة القديمة أن أبا بكر رضي الله عنه أخذ برأيه ونفذه ولم يأخذ برأي غيره وإن كانوا كثيرين. ثالثا الأدلة، يعني احنا قلنا الأدلة الكتاب الأول اللي هي فإذا عزمت، أدلة السنة المواقف اللي بتاعت أبو بكر خصوصا. ثالثا يقول إن الخليفة رئيس الدولة، الخليفة ده شغلته إيه؟ هو الرئيس، هو رئيس الدولة، مسؤول مسؤولية كاملة عن أعماله، فلا يجوز إلزامه بتنفيذ رأي غيره إن لم يقتنع بصوابه، لأن كون الإنسان مسؤولا عن عمله يعني أنه يعمله باختياره ورأيه، لا أن يعمل وينفذ رأي غيره على وجه الإلزام هو كاره له غير مقتنع به، ثم يسأل هل يسأل ثم يسأل أو يسأل هل هو عن هذا الرأي ونتائجه. يعني ملخص العبارة هذه إن هو الحاكم هو المسؤول، كيف هو ينفذ رأيه هو يراه خطأ، ولذلك من الذي سيسأل في نهاية الأمر في الدنيا وفي الآخرة؟ هو في الأول، ولذلك هو صاحب في الحقيقة هذا الحق قبل أي إنسان آخر. رابعا إن صواب الرأي أو خطأه يستمدان من ذات الرأي وطبيعته لا من كثرة أو قلة القائلين به. ده نعم صحيح، وإن كان يعني لا يمنع أن الغالب في إذا اجتمعت الكثرة وتشاورت في أمر، تشاورت في أمر مع وجودهم مع بعض بيصلوا إلى الرأي الإيش الغالب الأصح، بخلاف ما إذا كانوا كثرة لكنهم لا يتشاورون في محل واحد، لكن كل واحد فين؟ في جهة بيقول برأيه. أنا أشير بذلك إلى إيه؟ إلى خلاف العلماء في الفقه خصوصا، في الفقه خصوصا غير مسألة الشورى. الفقه كل واحد من العلماء بيقول برأي وهو بعيد عن الآخر أحيانا أو في الغالب، وعليه ممكن تجد جمهور العلماء بس رأيهم مش هو الصواب، رأيهم مش هو الصواب، وممكن يكون واحد من العلماء أو قلة من العلماء واحد أو اثنين هم رأيهم الصواب. يعني على سبيل المثال مثلا المسألة الشهيرة جدا مسألة الطلاق المعلق، الطلاق المعلق، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الطلاق المعلق إذا كان يقصد به الحض والمنع ونحو ذلك على التفصيل المذكور فهذا لا يقع، وليس الطلاق يعني، فهذا لا يقع. الجمهور على أنه يقع، والحقيقة أنه هذا الرأي هو الصواب في الحقيقة، مع طبعا ليس المحل يسع للتفصيل. خامسا ليست الكثرة لذاتها دليلا قاطعا أو راجحا على الصواب، كما أن القلة ليست لذاتها دليلا قاطعا أو راجحا على الخطأ، إذ يمكن أن يكون الخطأ مع الكثرة، وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. سادسا في حالة الحروب وهي أخطر ما تمر به الأمة، يفوض الأمر إلى قائد الجيش، يفوض الأمر إلى قائد الجيش لينفذ ما يراه من خطط الهجوم والدفاع بعد أن يستشير مساعديه، ولا يلزم برأيهم مطلقا وإن كان ملزما باستشارتهم. يعني على سبيل المثال في الحروب فعلا، يعني في الحروب لو القائد في كل صغيرة وكبيرة هيقعد يستشير وممكن ينزل على يوم وهو مش مقتنع به، مش ممكن تمشي المسألة أبدا، ولذلك هو بيحط خطة معينة في الحرب مثلا وكل الناس بتنفذ الخطة دي، ممكن تفشل في الآخر ممكن. قال ومعنى ذلك أن البشر يدركون بفطرتهم أن خير حل عند اختلاف الرئيس مع مستشاريه هو ترك الأمر له يقرر ما يراه، ولهذا يأخذون بهذا الحل في حالة الحرب، مع أن خطأ القائد قد يؤدي إلى فناء الجيش وهلاك الأمة، ولكن مع هذا يأخذون بهذا الحل لأنه خير الحلول وأصوبها وعند اختلاف الرئيس مع من يشاورهم. المركب اللي بالتعبير العامي بتاعنا المركب اللي لها رئيسين تغرق، ما هو لو كل شوية القائد يقول رأي والناس تقول رأي فهتقعد طبعا المسألة هتضطرب، لكن هو بيقول رأي وبيستشير لا مانع، لكن لو اختلفوا وهو له رأي خلاص يبقى هو رأيه هو اللي ينفذ في هذه المسألة. كل هذا طبعا ما لم يكن هذا كله مخالفا لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال اعتراضات ودفعها. يقول إن رأينا الذي قدمناه واعتبرناه هو الراجح بل ونعتبره هو الصحيح، قد يعترض البعض عليه بالاعتراضات التالية. هو بيتعرض هنا الفريق المخالف هيعترض بهذه الاعتراضات. واحد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الأكثرية في مسألة الخروج إلى معركة أحد مع أنه كان يميل إلى عدم الخروج. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ برأيهم لأنه رأى ذلك، لا لأن الأخذ برأي الأكثرية ملزم، وكلامنا في إلزام الأكثرية لرئيس الدولة أو عدم إلزامه. يعني المعترض قد يقول الله، يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عدم الخروج من المدينة، لكن لما أكثر عليه الشباب خلاص نزل على رأي الأكثرية، نزل على رأي الأكثرية، فهذا يحتج به على أن رأي الأكثرية قد يغلب رأي الإيش الحاكم، قد يغلب رأي الحاكم. فهنا هو بيجيبه نبي يقول، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ برأيهم لأنه رأى ذلك، يعني إن هو لما قالوا بهذا القول رأى فيه مصلحة من جهة وعلي نزل عليه، لكن ما كان يراه إيش خطأ بالكلية، ما كان يراه خطأ بالكلية، لا لأن الأخذ برأي الأكثرية ملزم. وبيقول هنا ما خدش من باب أن رأي الأكثرية ملزم، وإن كان مسألة دي في الحقيقة دي تحديدا محل نظر، يعني في نظر بين العلماء فيها، لأنه القطع برأي من الرأيين في الحقيقة صعب، سواء الرأي اللي هو اللي مع صاحب المؤلف أو اللي ضده. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نزل على الرأي من باب أن هم الأكثرية؟ ده محتمل، محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تعبيرات العلماء في السيرة وغيره يعبرون بأن الشباب استكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن هو ما كانش راضي عن هذا الرأي، فضلا عن أن هذا قد يؤيده أيضا أنه رأى في المنام صلى الله عليه وسلم أنه رأى بقرا تذبح وثلمة في سيفه وكذا وكذا، وإن هو تأول ذلك قتل بعض الصحابة، فكان هو عنده يعني ارتياب من الخروج صلى الله عليه وسلم. فذا قد يؤيد ويقوي قول من يقول إنه الأكثرية قد يكون رأيها إيش ملزم. لكن هنا مسألة الرئيس نفسه أو الحاكم، لو هو والأكثرية احتدمت المسألة لا هيقدم رأيه، هيقدم. لكن هو في الحقيقة يعني النزول على رأي الأكثرية صاحبة الخبرة والدراية والدين هذا أسلم للإيش للحاكم، أسلم للحاكم، لأن رأي الواحد مع وجود أصحاب الخبرة والدراية والأكثرية ثم كلهم يتشاورون في وقت واحد، مش كل واحد فين في جهة، لا كلهم في وقت واحد، هذا والله أعلم أسلم. الاعتراض الثاني، ما فائدة المشاورة إذا لم يلتزم رئيس الدولة برأي من يشاورهم أو برأي أكثريتهم؟ والجواب يعني باعتراضه ان اللي بيقولوا ان هو رايه ما يستبدش بيه، يعني فبيقولوا انه يبقى ايه فايده المشاوره، لو قلنا ان هو هيشاورهم واختلف معاهم هو بقى استبد برايه، فبيقولوا طب يبقى ايه فايده المشاوره؟ لا في الحقيقه هذا برضو في نظر، والا طب ما قد يوافق رايه راي بعض الايه المستشارين، مش في كل الاحوال هو هيخالفهم. قال ما يقولون ما فائدة المشاورة إذا لم يلتزم رئيس الدولة برأي من يشاورهم أو برأي أكثريتهم؟ والجواب فائدة المشاورة تظهر في ظهور الرأي الصواب، والمضمون في رئيس الدولة أن يأخذ بالصواب، فإذا لم يأخذ برأيهم فمعنى ذلك أنه لم يقنع أو يقتنع بما قيل، لا لكونه يريد العناد والخلاف. هو بيدافع عن الرأي ده أيضا بيقول إنه في فائدة من باب إن هو سمع آرائهم، لكن لو هو ما أخذش بها ليس هذا من باب العناد منه، إنما هو من باب أنه لم يقتنع بهذا الرأي. الاعتراض الثالث أن الله تعالى أمر بالمشاورة، وهذا الأمر يتضمن الأخذ برأي من يشاورهم. ذا اعتراض آخر يقول أن الله تعالى أمر بالمشاورة وهذا الأمر يتضمن الأخذ برأي من يشاورهم. والجواب المشاورة غير التنفيذ، بيقول هو هنا الجواب إن المشاورة غير التنفيذ، أنا شاورك بس ساعة التنفيذ لو اختلفت معاك أنا كرئيس أو كحاكم يبقى خلاص ممكن ليا أن أنا يعني أستبد برأيي أنا في هذه المسألة. كلمة يستبد على فكرة مش مقصود بها الظلم، لأن احنا دايما اللفظة دي درجة عندنا في الفهم أنها يقصد بها ليه الظلم، يعني لا الاستبداد يقصد يعني التفرد به الكلمة نحو ذلك، لكن طبعا كل ما طغى الإنسان في كل حاجة فبيبقى الناس بيطلقوا لفظة الاستبداد في ذلك. يقول الاعتراض الثالث أن الله تعالى أمر بالمشاورة وهذا الأمر يتضمن الأخذ برأي من يشاورهم. يقول والجواب المشاورة غير التنفيذ، والله تعالى أمر بالمشاورة وينقضي حق هذا الأمر بإجراء المشاورة فعلا، أما التنفيذ فشيء آخر، هو متروك لرئيس الدولة حسب ما يراه وما دام الأمر اجتهاديا. طيب المسألة دي تحس ان انت يعني ايه مش عارف تقول انه واحدة فيهم، مش كده؟ بالفعل هو فعلا صعبة جدا هذه المسألة، لكن لعل والله أعلم انه هذه المسألة القطع بقول من القولين فيها مطلقا في الحقيقة قد يكون هذا فيه نظر شديد، لكن قد يقال بأنه ليست كل الأمور يقال للحاكم فيها أنه هو له حق الإيش استبداد بالرأي، وليست كل الأمور يقال فيها أنه الإيش أنه هو ملزم بالإيش بالشورى أن يأخذ برأيهم ولو كان يخالف رأيه، وإنما كل مسألة تخضع لظروفها وحالها والله أعلم. كل زمان ما كان فيه أهل خبرة، وإلا أبو بكر لما في حرب الردة وقاتل مانع الزكاة هل ما كانش فيه أهل خبرة؟ هو في حد أخبر من الصحابة؟ ومع ذلك هو إيش انفرد برأيه. فهذه مسألة تقول أنت إن أبو بكر شرح الله صدره لهذه المسألة فكانت هكذا. صحيح، أي نعم صحيح، يعني مسألة مهمة جدا. طيب لو هو الحاكم هو أخذ بهذا الرأي، ده كل ده كلام مطروح بين العلماء، لو كان الحاكم يتدين بهذا خلاص، يتدين بهذا يعني ماذا؟ إنه هو حقه عند الاختلاف مع أهل الشورى إنه لا يلزموا برأيهم، لأن العلماء يختلفون هل الشورى ملزمة في كل حال للحاكم، ده مسألة خلافية، هل هي ملزمة، هو ده ملخص اللي احنا قلناه، هل الشورى ملزمة للحاكم في كل حال، فهو ده الخلاف. في الحقيقة الأقرب إن كان بالفعل عادلا يعرف عنه الدين والتدين ويعرف عنه يعني حب الخير وكذا، فالرأي بأنه هو صاحب الرأي، صاحب الرأي لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية في الدنيا والآخرة. ولذلك احنا قلنا أنه ممكن ينظر في الأمر حسب كل حالة، وإلا قد يغيب عنه في بعض الأحوال أمور، قد يكون في زمان من الأزمنة الحاكم هذا يعني في نظر عنده في أي جهة من الجهات في التدين في الخبرة في كذا في كذا، فلو قلنا إن المسألة دي هو صاحب الرأي يستبد بها قد يكون في ذلك في الحقيقة تضيع لمصالح كبيرة والله أعلم. خير، هذا كلام طيب، هذا كلام موجود في كلام العلماء، موجود في كلام العلماء، وده رأي من آراء العلماء إن هو إن الشورى ملزمة للإيش للحاكم، ما هو ده الرأي الثاني إن الشورى ملزمة له. نعم، لكن في الحقيقة احنا بنقول انه الاقرب ان القطع بها مطلقا فيه صعوبة، يعني ايه ان احنا نقول مطلقا هو مش ملزم بالشورى في نظر، مطلقا هو ملزم بالشورى في نظر شديد لانه هو صاحب الايه المسؤولية الاولى، لكن قد يكون في بعض الامور في بعض الامور لا سيما اذا كان دينا وصاحب علم ودراية وخبرة يكون هو صاحب الرأي فيها ويخالف الشورى، أي نعم يسع ذلك، وبعض الأمور الأخرى قد لا يسع ذلك والله أعلم. وإن كان دائما كل ما كان هو يحاول موافقة أهل الشورى الصالحين كان هذا أفضل دائما. يقول حق الأفراد في إبداء آرائهم. يقول وقيام الخليفة بمشاورة أهل الحل والعقد لا يعني أن غيرهم من أفراد الأمة لا حق لهم في إبداء آرائهم في شؤون الحكم وتصرفات الخليفة، فالواقع أن لكل فرد أن يبدي رأيه فيما يرى فيه المصلحة أو إزالة مفسده. العجيب أن الغرب المجرمين بيحاولوا يصدروا للمسلمين ما يسمى بالديمقراطية على يعني تكييفين، تكييف هم بيطبقوه تكييف عايزين احنا نطبقه، يعني هم في أنفسهم لا يفعلون ما يأمروننا به، بمعنى أن عندهم هم مبادئ الشورى في الحكم عندهم قوية جدا، يعني عندهم الشورى في الحكم قوية جدا، وعايزين هنا في بلاد المسلمين ان مسألة الشورى تبقى بصورة معينة، الشورى يعني انك تجيب كل القطاعات والمجرمين والاهل الفساد واهل الانحلال وكل الناس. طب انا مجتمعي غير مجتمعك، يعني هو عنده هناك ممكن يجيب مثلا يعني فنان يحطه في ايه في اهل الشورى، ويجيب مش عارف راقصة ويحطه في اهل الشورى، ان هو عنده الرقص والفن ده ايه حاجة من حاجات المجتمع بتاعته، لكن انا كمسلم تحط لي ليه الناس ديت في اهل الشورى اصلا وطالبني ان دول يبقوا في اهل الشورى ازاي؟ قال واساس هذا الحق تكليف الشارع لكل مسلم، يعني الشرع يعني لكل مسلم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعل القيام بهذا التكليف من صفات المؤمنين الأصلية. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن الواضح، يعني هو الكلام ده عبارة عن ماذا؟ ان كل مسلم له حق في انه يعبر عن ايش؟ عن رأي. والا مسألة الامر عن المنكر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت بتقول عشان تصلح المجتمع، بتتكلم بتغير. نعم. قال ومن الواضح ان القيام بهذا الفرض يستلزم تمتع الفرد بحق ابداء رأيه بالمعروف الذي يأمر به وبالمنكر الذي يريد تغييره، وهذا الحق للافراد بحق ابداء وهذا الحق للافراد متمم للشورى ومساعد لها ويتفق مع أهدافها، لأنه به يعان الخليفة على معرفة الصواب وتجنب الخطأ. فقد يفوت أهل الشورى بعض الأمور التي يعرفها غيرهم من أفراد الأمة، وعلى هذا لا يجوز للخليفة أو لغيره من أولياء الأمور الانتقاص من هذا الحق للأفراد، كما لا يجوز للأفراد التنازل عنه أو تعطيله، لأنه حق أوتوه من الشرع ليتمكنوا من أداء ما افترض عليهم من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان الحكام الصالحون يربون أفراد الأمة على حرية الرأي ويحثونهم على هذه الصفة ويعيبونهم على تركها. قال رجل لعمر بن الخطاب، للإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اتق الله يا عمر. فقال له عمر ألا فلتقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها، يعني نحن نرضى منك هذا. وفي خطبة أبي بكر رضي الله عنه قال فإن أحسنت فعينوني وإن زغت فقوموني، يعني لو انحرفت قوموني، لكن قوموني بماذا؟ قوموني بالمولوتوف، وقوموني بالمظاهرات والقنابل، وقوموني بالسب والشتم على صفحات الفيسبوك، وقوموني وقوموني بكيت وكيت، هل هذا هو التقويم؟ نعم. يقول حدود حرية الرأي، حدود حرية الرأي. قال وحق الأفراد في إبداء آرائهم في تصرفات الخليفة له حدود وضوابط. قال الأول أن يكون قصد صاحبه بذل النصح الخالص للخليفة. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فلا يجوز للفرد أن يقصد في بيان رأيه في تصرفات الحكام التشهير بهم أو تكبير سيئاتهم أو انتقاصهم أو تجرؤ الناس عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الباطلة التي لا يراد بها وجه الله ولا الخير للمنصوح ولا المصلحة للأمة. يبقى الإمام عندنا أو الخليفة في الإسلام ده مش إله يعبد ولا هو منزه، لا بل يخطئ، ويجوز نصحه يجوز نصحه، ويجوز انتقاده يجوز انتقاده، لكن بضوابط، لكن بضوابط. منها مسألة انه الناصح يقصد بها الإيش؟ يقصد بها وجه الله تعالى، مش قصد بها الشهرة ولا المنظرة، ولا يقصد بها كذلك التشهير. اي نعم. الثاني ان يكون بيان المسلم لرأيه في تصرفات الحكام على أساس من العلم والفقه، فلا يجوز أن ينكر عليهم أو ينتقصهم في الأمور الاجتهادية، لأن رأيه ليس أولى من رأيهم ما دام الأمر اجتهاديا. مسألة اجتهادية بس، أنا آسف معلش يعني بضطر أحكي بس أمثلة حياتية يعني حية. إدخال الشيعة مصر مسألة اجتهادية؟ حد لو شايف أنها مسألة اجتهادية؟ ها في الجلوس حد شاف ان مسألة اجتهادية؟ فلما يجي حد بقى من مشايخ منتمين للدعوة حتى ويقول ده هو الأمير هو الخليفة وهو شايف ودي مسألة اجتهادية، ده يبقى الكلام ده في الحقيقة كلام في نظر شديد جدا. يقول الثالث لا يجوز للأفراد إحداث الفتنة ومقاتلة المخالفين لهم بالرأي إذا لم يأخذوا برأيهم ما دام الأمر يحتمل رأيهم ورأي غيرهم. لا يجوز للأفراد إحداث الفتنة مقاتلة المخالفين. يعني الخليفة أو الأمير أو الحاكم ما خدش بالرأي، ما خدش برأيي، أروح أنا أعمل فتنة يحصل فيها اقتتال بين المسلمين ويقتتل المسلمون فيما بينهم بين مؤيد ومعارض؟ هذا لا يجوز، لأن هذا ليس مما يراد به الإصلاح، إنما هذا يحصل به الإيش؟ الإفساد. نعم. ثم قال تنظيم الشورى في الوقت الحاضر، تنظيم الشورى في الوقت الحاضر. جميل جدا هذه الفقرة، ويختم بها إنه طيب هيتصور كل اللي بيسمع واللي بيقرأ إنه طب إيه الشورى دلوقتي؟ يعني الحاكم ده الموجود الآن أو الحكام الموجودين في بلاد المسلمين أو نحو ذلك، طيب الشورى إزاي؟ يعني يجيب ناس مثلا يعني حبايبه كده وقاربين إلى قلبه بس يستشيرهم، ولا يجيب ناس مثلا على مثلا هوا في منهج معين ويستشيرهم وخلاص على كده، ولا الشورى دي مفروض يكون لها صورة معينة؟ نعم. قال ذكرنا في الفقرات السابقة السوابق الثابتة في السنة النبوية في موضوع الشورى ومجموعها يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تنص على كيفية خاصة لتحقيق مبدأ الشورى، ومعنى ذلك أنها تركت تنظيم الشورى للأمة الإسلامية على النحو الذي يلائم ظروفها وأحوالها ويحقق مقصود الشورى ومعرفة رأي الأمة، وهذا في الحقيقة من حسنات الشريعة واحتياطها للمستقبل. وعلى هذا فيبدو لنا أن ما يوافق العصر الحاضر أن تقوم الأمة بانتخاب أهل الشورى الذين يشاورهم رئيس الدولة ويعتبرون بنفس الوقت أهل العقد والحل، على أن يكون رئيس الدولة الحق في مشاورة أهل الاختصاص في موضوع اختصاصهم، وأن يكون له الحق في استفتاء الأمة في المسائل الخطيرة. يعني يتعمل هو مجمل كلامه، يعني يتعمل أهل شورى يختاروا، وممكن الحاكم نفسه كمان لو حب يستشير في بعض الأمور مش شرط دول، ممكن يلجأ إلى أهل الاختصاص في بعض الأمور مش شرط دول بس، ممكن يجيب حد تاني غير أهل الشورى في الوقت الذي يحتاج إلى ذلك. وإلا هل دريد بن الصم ده كان ده مستشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، إنما استشاره في إيش؟ في ظروف معينة في وقت معين. قال وأن يكون له الحق في استفتاء الأمة في المسائل الخطيرة، إنه ممكن يسيب أهل الشورى ويستشير الأمة كلها في المسائل الخطيرة. نعم، زي مسألة مثلا مسألة حرب مثلا، وإن كانت الحروب العصرية دلوقتي فيها نوع من السرية أكثر، لكن لو مثلا يعني هيحارب دولة يقوم يشوف الشعب كله إيه رأيه عشان يحصل نوع من الإيش؟ المساندة المعنوية وهكذا. قال وأن يوضع نظام مفصل لكل هذه المسائل وغيرها مما له علاقة في موضوع الشورى في ضوء قواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها في نظام الحكم، كما يجب توفير حرية الرأي للمواطنين لإبداء آرائهم في شؤون الدولة في الحدود الشرعية. فلا يجوز مثلا التشهير والطعن والسباب وفاحش الكلام والافتراء والتضليل بحجة إبداء الرأي، فليس من حق أحد أن يشيع الفساد بحجة إبداء الرأي. والواقع أن مجرد وضع الأنظمة لا يكفي لتحقيق الانتخاب السليم ولا لتحديد حدود الرأي المباح الخالص من الغش والدجل، وإنما الذي يفيد كثيرا في هذا الباب مع وضع الأنظمة اللازمة إشاعة المفاهيم الإسلامية والأخلاقية الإسلامية وتربية الأفراد على معاني العقيدة الإسلامية ومخافة الله وتقواه في السر والعلن. يعني لو سيبنا الناس لمجرد أن ينتخبون أهل الشورى هيبقى في برضو نوع من الإيش؟ الغش ونحو ذلك، لأنه الحال والزمان سيء جدا. ولذلك أعظم حاجة هي أن يقوم الناس بالدين وأنه الدين ينشر في الناس عشان أطلع منهم أهل شورى. قال فبهذا يقف الإنسان عند الحدود الشرعية ويقوم بواجبه على وجه المرضي، سواء أن كان هذا الواجب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى أو في قيام هؤلاء بإبداء آرائهم أو في إبداء أحد الناس آراءهم فيما يرى من وجوه المصلحة. فبهذا يختتم يعني هذا الفصل من أن الشورى بما يعني تقدم من تفاصيل، هذه إحدى مقومات نظام الحكم في الإسلام، إذ أن الحاكم أو الخليفة الذي لا شورة له فهذا يهدم في الحقيقة ركنا عظيما من أركان حكمه. ثم بقي مسلك إيماني في المسألة، وهو أن الحاكم المسلم دائما مرتبط بربه سبحانه وتعالى، فهو يشاور الناس لأن الله أمره بذلك، وكذلك يستخير ربه قبل مشاورة الناس، يستخير ربه قبل مشاورة الناس. فمن السلوك والأدب مع الله سبحانه وتعالى أن الحاكم إذا أراد أن يتشاور مع الشورى أو أهل الشورى في أمر من الأمور، فإنه عليه أن يستخير ربه قبل أن يشاور أهل الشورى، فيقدم الاستخارة ثم يجالس أهل الشورى. فهذا بإذن الله سبيل، يعني من يريد يعني سبيل الحق أو طريق الحق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله. بقي أن نطرح عليكم سؤالين، لأن الإدارة كانوا موصلين أن احنا نعمل سؤالين في كل درس، فإحنا هنقول سؤالين الدرس ده والدرس اللي فات. سؤالين الدرس اللي احنا معانا ده، السؤال الأول: اذكر الأدلة على وجوب الشورى على الخليفة. السؤال الأول: اذكر الأدلة على وجوب الشورى على الخليفة. السؤال الثاني: اذكر مثالين على تنوع أهل الشورى من حيث الكثرة والقلة. اذكر مثالين على تنوع أهل الشورى من حيث الكثرة والقلة. الدرس بتاع الخليفة، السؤال الأول، دول ثلاث أسئلة، درس الخليفة ثلاث أسئلة. السؤال الأول: اذكر الأدلة على وجوب نصب الخليفة. اذكر الأدلة على وجوب نصب الخليفة. السؤال الثاني: كيف يتم اختيار الخليفة في نظام الحكم في الإسلام؟ كيف يتم اختيار الخليفة في نظام الحكم في الإسلام؟ السؤال الثالث: اذكر الشروط الواجب توافرها في الخليفة. اذكر الشروط الواجب توافرها في الخليفة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.